الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فهذا الحديث عباد الله حسنه العلامة الألباني، وذكر له شواهد، من ذلك حديث أبي برزة نضل بن عبيد رضي الله عنه، وهكذا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي هذا اللفظ عن خمس. أيها الناس، هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزول قدم عبد، أي لا تزول من موقف الحساب إلى جنة أو نار، حتى يسأل عن هذه المسائل، كما قال الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نسأل في ذلك الموقف العظيم أيها الناس، وفي ذلك اليوم العصيب، نسأل عن هذه المسائل، فليعد كل واحد منا جوابا لهذه الأسئلة العظيمة. نسأل عن أعمارنا، عن عمره فيما أفناه. تسأل يا عبد الله عن هذا العمر، العمر، الحياة التي تعيشها، الليل والنهار الذي تعيشه، الساعات التي تمضيها، هذه كلها من عمرك. قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. عبد الله، هذه الأيام وهذه الأسابيع والشهور والسنين تمضي وهي من أعمارنا، وكل يوم تدنينا من القبور وتدنينا من الآجال، تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. فلا راجع ذاك الشباب الذي مضى، ولا رافع هذا المشيب المكدر عن عمره. تسأل عن هذا العمر. الأيام يا عباد الله تمر سريعا. بالأمس جاء رمضان وذهب، ثم تلاه عيد الفطر وذهب، ثم جاءت عشر ذي الحجة وانقضت، ثم عيد الأضحى وانقضى، وها نحن نودع شهر ذي الحجة، نودع عاما هجريا ونستقبل عاما آخر، كلها من أعمارنا يا عباد الله. فماذا قدمنا لأنفسنا؟ ماذا قدمنا لأعمارنا يا عباد الله؟ نسأل عن هذا العمر، هل أمضيناه في طاعة الله أم في معصية الله؟ نعم عباد الله، إذن لنحاسب أنفسنا. يا أيها الذين آمنوا، ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول ابن سعدي رحمة الله عليه، وهذه الآية هي نص في محاسبة العبد نفسه، وأصل في محاسبة العبد نفسه: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمنا لأعمارنا، ما قدمنا لذلك اليوم العظيم. نحاسب أنفسنا يا عباد الله، ونغتنم أعمارنا قبل فوات الأوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الرجل: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما. اغتنم، لا تفوتك هذه الفرص، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. رواه البخاري عن ابن عباس. فالغنيمة الغنيمة يا عباد الله، لنغتنم ما بقي من أعمارنا. هذا أبو بكر الصديق، أحد العشر المبشرين بالجنة، بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء، كان غاية في اغتنام العمر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخلناه الجنة. رواه مسلم عن أبي هريرة. هذا وهو أبو بكر رضي الله عنه. فكيف بنا نحن المقصرون، نحن المذنبون، نحن المخطئون أو الخاطئون الذين نقع في الزلات، عندنا إهمال في الأوقات. يا عباد الله، لنغتنم أعمارنا قبل أن نندم. ربنا عز وجل يقول: أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال أهل التفسير: أولم نعمركم، أي عمرا يتذكر فيه من تذكر. اختلف المفسرون في هذا العمر، قال بعضهم 60 سنة، قال بعضهم 40 سنة، قال بعضهم 18 سنة، وقيل غير ذلك. وهذا يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من يتذكر في 18 سنة، ومنهم من يتذكر قبل ذلك ومنهم بعد ذلك. ولكن كلما طال بالإنسان العمر كان أعظم في التذكر في حقه. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، فمن بلغ مثل هذا العمر ولم يتعظ ولم يتذكر فهو والله على خطر عظيم. أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. رواه الترمذي عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أقل أمتي الذين يبلغون 70، أقلهم. حديث حسن الألباني. فيا عبد الله، يا من تقدم بك العمر، تذكر واغتنم وقتك. نعم يا عباد الله. وقوله تعالى: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، قال بعض أهل التفسير: النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: النذير الشيب، الشيب على الرأس، نذير للإنسان في الرحيل من هذه الدنيا. وقال بعضهم: النذير موت الأقارب والأصحاب. وقال بعضهم النذير الحمى نذير للإنسان بالرحيل من هذه الدنيا, وأقربها والله أعلم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه نذير وأنا النذير العريان في الحديث. فيا عباد الله لنغتنم أعمارنا ولنعد لهذا السؤال جوابا عن عمره فيما أفناه. اغتنم عمرك أيها المسلم, اغتنم ساعات الليل والنهار, لا تضيع وقتك في القيل والقال والكلام الفارغ وهكذا فيما لا يعود عليك بالنفع. ثم قال عليه الصلاة والسلام عن شبابه فيما أبلاه, الشباب هي مرحلة من مراحل العمر, لكن خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لعظم هذه المرحلة ولأنها أفضل مراحل العمر, مرحلة الشباب, مرحلة القوة, مرحلة الفتوة. ولهذا يقول ابن رجب والشباب شعبة من الجنون. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من جملة السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله, شاب ترك هذه الملهيات وهذه الشهوات ولكنه صبر نفسه على طاعة الله. وإلا الشاب هو مرحلة أو هو مظنة الشهوات. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربك ليعجب من شاب ليست له صبوة أو لا صبوة له, لا ميل له إلى الشهوات. والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. فيا أيها الشاب اغتنم شبابك, فإن شهوات الفتن عليك محيطة من كل مكان, فاغتنم شبابك وإياك أن تنساق مع هؤلاء الذين يريدون أن يخربوا شبابك أيها الشاب. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص يخاطبك دون غيرهم من الناس, كما في حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه. خص الشباب لأنهم مظنة الشهوة, فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب إلى أمر نافع له وهو المبادرة إلى الزواج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة, كانت عنده القدرة على النكاح, قدرة بدنية وقدرة مالية, لا يتأخر يتزوج لوجود الفتن الكثيرة ولا سيما في زمننا هذا الذي كثرت فيه الشهوات وظهرت فيه البلايا والله المستعان. لا يتأخر يتزوج والله عز وجل سيعينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على الله عونهم, وذكر منهم الشاب أو قال الناكح يريد العفاف سيعينه الله سبحانه وتعالى. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي عجز عن الزواج, أرشد إلى أمر نافع له ومن لم يستطع فعليه بالصوم, عليك بالصوم أيها الشاب إن لم تستطع إلى الزواج, صم الاثنين والخميس, صم ثلاثة أيام من كل شهر, صم يوما وأفطر يوما إن استطعت فعليه بالصوم. لم يقل عليه بالنظر إلى الصور حتى يخفف هذه الشهوة, لا, لأن النظر إلى هذه الصور الخليعة والأفلام الماجنة هي مدعاة إلى الفواحش والرذائل. عليه بالصوم, لم يقل عليه بالعادة السرية ما تسمى بجلد عميرة, عليه بالصوم. تشغل نفسك بالصيام, تشغل نفسك بما هو نافع لك من حفظ القرآن وحضور مجالس العلم والأعمال التي تشغلك عن الوقوع في الرذائل. نعم أيها الشاب, فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبك, فإن كنت كذلك فأنت على خير. ربنا عز وجل أثنى على شباب في القرآن, قال الله سبحانه في أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية أي شبابا آمنوا بالله عز وجل وهكذا أيضا زادهم الله هدى لأنهم اعتزلوا دين قومهم، اعتزلوا الشركيات والبدع والشهوات التي كانت في بلدهم وفي زمانهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، الآية. فأثنى الله عليهم، وأنت كن كذلك أيها الشاب لتكن عندك همة عالية في الإقبال على الله والبعد عن المعاصي. وهكذا شباب الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأسامة بن زيد والحسن والحسين ومعاذ ومعوذ وغيرهم رضوان الله عليهم، ضربوا لنا أروع الأمثلة في الثبات، وهكذا أيضا في التمسك بدين الله والبعد عن الشهوات، وكانوا شبابا رضوان الله عليهم أيها الناس. ثم السؤال الذي يليه: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ يسأل المسلم عن هذا المال، والمال ما سمي مالا إلا لأنه يميل بالقلب عن الله عز وجل، يميل به ويزيغ القلب إن لم ينتبه صاحب المال لنفسه وعن ماله. المال فتنة لكل أمة، فتنة وفتنة أمة المال، رواه الترمذي عن كعب بن عياض. وهكذا في حديث كعب بن مالك عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص الإنسان على الشرف والجاه والرئاسة والملك وهكذا حرصه على المال أشد إفسادا من إفساد الذئبين إذا هجم على زريبة غنم وأفسد تلك الزريبة. فحرص الإنسان على حب المال وحب الجاه والشرف أعظم إفسادا من إفساد الذئبين. كل هذا ليعلم المسلم أن المال فتنة، وأنه يسأل عن هذا المال. يقول ابن آدم: مالي مالي، كما في حديث عبد الله بن الشخير قال: دخلت أو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، ثم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، رواه مسلم. ليس لك من المال إلا هذا. فيا أيها المسلم ستسأل عن هذا السؤال وعن ماله من أين اكتسبه، من أين أتيت بهذا المال، من أين اكتسبت هذا المال. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يأتي ناس يجلبون المال سواء كان من حلال أو من حرام، وهذا الصنف سيسأل عن هذا المال. يا عبد الله اكتسب هذا المال من حله حتى وإن كان قليلا، لكن يجعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة. لا يكن همك جمع المال سواء عن طريق الرشوة أو الكذب أو الغش أو الاحتيال أو الربا أو السرقة أو الاغتصاب، فإن هذا مال لا بركة فيه، لا بركة فيه. وهكذا عبد الله إن اكتسبت هذا المال من حلال هناك سؤال آخر ينتظرك: فيما أنفقته وعن مال من أين اكتسبه، من أين جلبه وأدخله، وفيما أنفقه فيما أخرجه، أخرجته في شراء القات، أخرجته في شراء الدخان، أخرجته في شراء التنباك، أخرجته في شراء الدشوش والتلافز والأشياء التي لا تعود عليك بالنفع. ستسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أهلك ربما بحاجة إلى الطعام وإلى اللباس وأنت تخرج هذا المال في أشياء محرمة. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على أهله، تنفقه على أهلك. نعم عبد الله. فإن قال قائل: قد أنفقت على أهلي حتى أعطيتهم الكفاية ثم بعد ذلك أشتري به قاتا ودخانا، فإن أعطيت أهلك ما يكفيهم فهناك فقراء ومساكين من أرحامك ومن جيرانك، تصدق عليهم إذا كان عندك فضل مال. أما أن تضعه في المحرمات بحجة أنك أغنيت أهلك فهذا لا يحل لك شراء هذه الأشياء المحرمة. ستسأل عن هذا المال فأعد لهذه الأسئلة أجوبة، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله. ثم السؤال الخامس: وماذا عمل فيما علم؟ وهذا السؤال موجه لمن آتاه الله عز وجل علما، سيسأل عن هذا العلم، لأن العلم قد يكون حجة لصاحبه وقد يكون حجة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري: والقرآن حجة لك أو عليك، رواه مسلم. فمن آتاه الله علما سيسأل عن هذا العلم، هل انتفع به أو لم ينتفع به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، ففي حديث زيد عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وهكذا في حديث أنس عند النسائي قريبا من هذا اللفظ، إلا أن فيه: ومن دعاء لا يسمع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. وعند ابن أبي شيبة من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من علم لا ينفع. قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وعند الحاكم من حديث أنس كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما أنتفع به. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل علما نافعا ينتفع به. فيا من آتاك الله علما، ويا من تتعلم العلم النافع، اعمل بعلمك حتى يكون نافعا. اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل. قال بعض السلف: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإن عمل بعلمه صار عالما. وهكذا قال بعض السلف: مثل من آتاه الله علما كمثل الطبيب عنده الشفاء لا يتداوى به، مثل من آتاه الله علما لا يعمل به كمثل طبيب عنده شفاء لا يتداوى به. اعمل بعلمك حتى تنتفع به. ولهذا ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه في كتابه حلية طالب العلم أن من علامات العلم النافع العمل به، أن يعمل به صاحبه. ومن علامات العلم النافع كراهية المدح والتزكية والتكبر على الناس. ومن علامات العلم النافع كثرة تواضع صاحبه، كلما ازداد علما ازداد تواضعا، لم يزدد ترفعا وتكبرا، فإن هذا ينافي العلم النافع. من علامات العلم النافع كذلك الهرب من حب الدنيا، حب الظهور، فهذا من علامات العلم النافع، الهرب من حب الدنيا وحب الترأس وحب الظهور، لأن حب الظهور يقسم الظهور كما يقول العلماء. فيا أيها الناس، هذه خمسة أسئلة سنسأل عنها يوم القيامة. نسأل عن أعمارنا فيما أفنيناها، وعن شبابنا فيما أبليناه، وعن أموالنا من أين اكتسبناها وفيما أنفقناها. وهكذا أيضا نسأل عن هذا العلم، ماذا عملنا فيه؟ وكل واحد منا يستعد لهذه الأسئلة من الآن، من الآن يعد لها جوابا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.